انترفيو.
حوارنا لليوم مع ضيفنا القيادي وعضو المكتب السياسي بحزب التيار الشعبي الأستاذ جميل مارس. أهلا وسهلا.
شكرا، تحية. شكرا على الاستضافة وتحية لكافة المستمعين.
مرحبا بك أستاذ. في البداية باش نرجع معكم إلى آخر بياناتكم التي تم إصدارها من الحزب في علاقة بنتائج الانتخابات. بيان جاء تحت عنوان بيان التيار الشعبي رسالة الشعب، وصلت المحاسبة والإنقاذ الاقتصادي أولوية. ما هي الرسالة التي وصلت إليكم من نتائج الانتخابات؟
طبعا النتيجة كانت هزيلة من خلال تقريب حدود مليون معدل المشاركة 10-11%، نسبة هزيلة، ورسالة جاءت من الشعب إلى السلطة الحاكمة وإلى كافة مكونات المشهد السياسي في نفس الوقت. تفسير هذه النسبة الضعيفة والهزيلة أعتقد تتدخل فيها عدة عوامل. بدرجة أولى، من خلال البيان حملنا طبعا رئيس الجمهورية باعتباره السلطة الحاكمة الحالية والماسك بمقاليد الحكم مسؤولية تدني هذه النسبة في جانب كبير. أولها ذكرنا بطء مسار المحاسبة، لأننا كنا دائما نعتبر أن المحاسبة هي المدخل الأساسي والرئيسي لتنقية المشهد السياسي ولتنقية الحياة السياسية في البلاد، حتى نعرف من أجرم فعلا في حق الشعب التونسي، وكذلك من ترتيب الأثر القانوني لمختلف ما ارتكب ومحاسبتهم. هذا مسألة يعني من شأنها أن تزيد في شعبية السلطة الحالية، لأنها طبعا فعلت وطبقت القانون. نقطة ثانية هي مسألة القانون الانتخابي، والقانون الانتخابي تفرد رئيس الجمهورية بإصداره تضمن جملة من التعقيدات التي أثرت بشكل كبير على الترشحات، مثل ما أثرت طبعا على المشاركة. فمسألة 400 تزكية مع تعريف بالنمضة كانت شرطا قاسيا، وعبرنا عن ذلك أثناء الواحد، وانتظرنا من رئيس الجمهورية تراجع، لأنها عديد الكفاءات الوطنية عجزت عن هذا الترشح خاصة في الخارج على تحقيق هذا الشرط. بالإضافة في رأيي أن الفصل 1 فصل الدستور، أعتقد فصل 132، اشترط شرط التفرغ أو عدم الجمع بين صفة النائب وأي صفة أخرى مهما كان نوعها بمقابل أو بدونه. شرط أعتقد أنه قاسي غير موجود في القانون المقارن، لا في الدول اللي تشبهنا الجزائر والمغرب وغيرها، ولا في دول أوروبا، مما حرم تقريبا فئة كبيرة من الكفاءات والنخب التونسية من الترشح كالمحامين والأطباء والخبراء المحاسبين والخبراء الجيبيين وغيرهم، لأنه ما يمكنش يسكر المكتب بتاعه لمدة 5 سنوات ويتفرغ إلى العمل البرلماني. بالإضافة إلى طبعا الوضع الاقتصادي والاجتماعي والمعيشي للمواطن التونسي الذي أثر طبعا. جيل التونسي اليوم ما عندوش حليب، ما عندوش سكر، ما عندوش زيت، وتكلم عن انتخابات يقول لك الانتخابات تحكي عليها، هذا يسيب شاف العزوف. بالإضافة إلى طريقة التعاطي السلطة الحالية مع عديد الملفات، تعاطي نعتبره سيء. مثال من الملف كان مطروح في الحملة الانتخابية، ملف جرجيس والحرقة وغير ذلك، يعني أثر واستغل، معناه أعطي أكثر من حجمه، لكن في كل حالات كانت نتيجته التأثير أو إعطاء موقف سلبي على أداء هذه السلطة الحاكمة الحالية. في رأيي وكدارس العلوم السياسية، دائما الانتخابات لا تحلل من جانب واحد، ولا بد، وأعتبر أن عدة عوامل متداخلة تفسر هذا العزوف. نجيل 9 ملايين اليوم اللي مثل الكتلة الانتخابية لماس الإلكتورال، نحللوهم كنت حب شوية، نقول جزء منين وقع إدراجهم أو ضمهم آليا. أنت واحد ما مشاش حتى باش يسجل أصلا، من باب أولى واحد مش باش ينخب، معناها هذه نعتبره خطأ من هيئة الانتخابات الحالية اللي عندنا عليها كثير من المآخذ. في إذا كانت النية طيبة أنك باش ترفع في نسبة الداخبين، فالنتيجة طبعا الحتمية هي أنك باش تأثر كثيرا على نسبة المشاركة، باعتبار أني ما تواجهش باش يكلف روحه حتى باش يسجل، مش باش يجي يصوت. كذلك قعدونا 7 ملايين، 7 ملايين كان ناخذوهم يعني فيهم نسبة كبيرة من العزوف على الشأن السياسي، لأنه الثقافة السياسية أعتقد هي المعطى الأساسي لدراسة الديمقراطية قبل حتى الورقة، كيف تحط الورقة في الصندوق، يعني توفير الضمانات اللازمة أن الورقة تتم بحيادية واستقلالية وغير ذلك. كانوا معناها تقريبا اللي ينشطوا في المجال السياسي، خلينا نكون واضحين، يعني التجمع الديمقراطي كان تقريبا 3 ملايين، في حدود 3 ملايين، 2.5 ملايين كانوا ينشطوا، هذوك مهتمين بالشأن السياسي نعتبرهم، سواء من باب المبدئية أو الانتهازية. هذوكم بعد 2011 أغلبهم انقلبوا إلى معناها بقوا في المشهد السياسي، اختفوا في فترة معينة، ثم
عادوا في 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 خلينا نقول في تشكيلات سياسية،
في تشكيلات سياسية أخرى، وكانوا موجودين، وهذوما يعني فيهم جانب كبير بعيد على المبدئية. عندنا نخبة سياسية محدودة ومحدودة جدا، وبالتالي معناها معطى الثقافة السياسية كذلك مؤثر، ومؤثر جدا في نسبة المشاركة، درجة الوعي، درجة الوطنية، درجة ما مش معناه اللي ما بيصوتش معناه من نتهمه بعدم الوطنية، ولكن الوعي السياسي يبقى والثقافة السياسية تبقى معطى أساسي ومهم في تفسير هذا العزوف عن الانتخابات.
هذه أهم خلينا نقول قراءة أهم نقاط في قراءتكم لنتائج الانتخابات هذه وفي البيان اللي خرجتوه واللي واضح اليوم رسالة الشعب وصلت يظهر لي وفهمت شنو اللي وصل والمحاسبة والإنقاذ الاقتصادي أولوية. تو نرجعوا بعد شوية إن شاء الله نحكيوا على الجانب الاقتصادي في علاقة بالوضع وفي علاقة بما هو سياسي اليوم في البلاد لأنه كل شيء مرتبط بعض. فاصل قصير وباش نرجع لك مروان في تعليقك على اللي كان يقول فيه سي جمال. عودة لمواصلة المواعدة معكم في حوارنا اليوم في الإكسبريس. مروان عاشوري نرجع لك. كنت تسمع في سي
هو
جمال.
أي كنت نسمع بانتباه كبير الكلام اللي قاله سي جمال. توا هو أنا اللي نعرفه من أدبيات الطيار الشعبي وأنه منحاز إلى الشعب وإلى همومه وإلى إذا كان نحطه بصفة موازية يعني التعثرات اللي عرفها المسار السياسي منذ 25 جويلية واللي في عدد من المحطات التيار الشعبي كان نبه من المخاطر متاح ونوازي مع هذا بوضع الأزمة الاقتصادي والاجتماعي وضعف يعني المحصول الحكومي في المسائل هذية. وآخر ممكن حلقة في المسلسل هذية هو قانون مالية متاع 2023 اللي عندكم عليه عدد كبير من التحفظات. لكن نقرأ الصورة بالطريقة هذه يتبين لي وأنه حزب التيار الشعبي في الحقيقة حزب معارض. حزب اليوم بعد عدد من المحطات ولا عنده احترازات نقولوا عميقة على عدد من المسائل اللي في آخر الأمر مسؤول عليها أو على الأقل في جانب كبير منها مسؤول عليها منظومة الحكم الحالي.
طبعا احنا دائما كنا نقول أننا مع مسار 25 جويلية وأننا لن نمد ولا نعطي الصكوك على بياض، يعني أنه أن نساعد هذا المسار، يعني أنه الرئيس قيس سعيد يفعل ما يشاء ومعناها في دائما مع سندناه لأن لقينا 60-70% مما كنا ننتظره ضمن هذا المسار سواء في خصوص تغيير نظام السياسي أو نظام الانتخابي أو القطع مع العشرية السابقة اللي نعتبروها كانت كارثة على الدولة التونسية بما تضمنته من تدجين العدل تدجين للسلطة القضاء الداخلية الأجهزة الموازية ونحن أكبر الناس تضررنا خلال العشرية الفارطة من خلال اغتيال يعني مؤسس الحزب الشهيد محمد البراهمي. فكانت القطع مع العشرية السابقة اعتبرناها خطوة ولحظة تاريخية مهمة انتظرنا أكثر منها معنى قرارات أكثر ثورية وأكثر تعاطي. فبطبيعة سندنا هذا المسار قلت لم نعطي السك على بياض ولكن قلنا دائما ننادي ونرغب ونبحث على أنه خطوات أخرى أكثر ثورية في مجال المحاسبة في مجال العمل على تأسيس وتركيز نظام تنموي ونظام اقتصادي بديل كل هذا تعثر ربما لسبب أو لآخر. سؤال يطرح لأنه كان مسار 25 جويلية هو سياسي بالأساس أم كذلك اقتصادي واجتماعي. ربما تأخر المسار الاقتصادي والاجتماعي في هذا الجانب كان لها تأثير كبير سواء على نجاح أو فشل هذا المسار وكذلك على الانتخابات. وبالتالي معناها عندما ننقد هذا المسار فنحن عبرنا في بيان اليوم 20 ديسمبر أننا لازلنا نعتبر مسار 25 جويلية أو قرار 25 جويلية خطوة ضرورية وأساسية لإنقاذ البلاد وتوجه نحو سياسة جديدة نحو خيارات جديدة نحو نظام تنموي اقتصادي وسياسي واجتماعي جديد. ولكن طبعا عندما يخطئ رئيس الجمهورية أو عندما يكون القرارات متعثرة أو ضعيفة أو هزيلة أو بطيئة فلا يمنع أن نوجه النقد اللازم لمصلحة تونس لأن في النهاية
هي تونس جمال أنت قاعد تفسر لنا أنه قرارات 25 جويلية أو خطوة 25 جويلية هذه كخطوة طيبة ومساندينها إلى آخره. لكن كل ما انتظر من هذه الخطوة بعد من ناحية المنول الاقتصادي ومن ناحية المحاسبة ومن ناحية اللي طالبينه كل ما صار منه حتى شيء. إلى متى يعني بش يقعد حزب التيار الشعبي ينتظر أو يتمنى في أنه المسائل الذي بش تتحرك بعد أكثر من عام ونص من لحظة 25 جويلية هذه اللي نحكيوا عليها ده كوردو هي خطوة باهية ومرحلة طيبة نجم نحكيوا فيهم بعد ونوصفوا إلى آخره هذاك مسألة أخرى. لكن أعطينا اليوم أين حزب التيار الشعبي اليوم من المسائل هذه الكل وقت اللي شاهد هو أيضا على الصعوبات الاقتصادية والاجتماعية إلى آخره.
طبعا مثل ما ذكرت أنه مسار 25 جويلية هل هو سياسي أم كذلك اقتصادي واجتماعي. احنا بالأساس مساندتنا لهذا المسار هو كان مسار سياسي بالأساس
ووجدنا فيه الكثير أو وجدنا أنفسنا كحزب في هذا المسار من خلال الاقتراحات وجهنا بها رئيس الجمهورية ضمن رسائل ومديناها له يعني في خصوص تغيير النظام السياسي، فاستجاب لهذا الطلب بالنسبة لنا وهو الانتقال بالنظام البرلماني المهزنة اللي رأيناه في مشهد الحياة السياسية. تونس معنا دولة 10 ملايين بثلاثة رؤوس، ثلاثة ضحكوا على رئاسات ثلاثة وغير ذلك، فكان الانتقال إلى النظام الرئاسي مع توفير المحاذير اللازمة لعدم عودة الديمقراطية هذا موقفنا. كذلك النظام الانتخابي قلنا تقدمنا به ضمن مقترح وما موجود كذلك في الوثيقة السياسية للحزب سنة 2020 الانتقال بنظام التصويت القوائم إلى نظام على الأفراد باعتباره الأكثر شفناه تماشي وواقعية مع واقع الحياة السياسية في تونس وأكثر قرب من المواطن وأكثر فائدة وغير ذلك. هذا في الجانب السياسي يعني قلنا تقريبا 60-70% مما كنا نطمح فيه ضمن هذا المسار. في خصوص المسألة الاقتصادية والاجتماعية يجب أن نكون واقعيين. اولا فما هناك فيتو اقتصادي في الخارج على التمويل تونس وتمويل الماليه العموميه في تونس بشكل يعني اصبح واضح اليوم. نشوف دول خليجيه مش لازم نسميها تعطي 10,000 مليار الى تركيا ورغبة التناقض على المستوى الظاهري في خصوص يعني سياساتها الخارجية وديعة في البنك المركزي، دولة أخرى تعطي 5,000 مليار ودولار وحيد لم يعطى للدولة التونسية رغم أن عرب في بعضنا وكذا. هذا كله فما هناك فيتو من الخارج على تمويل الدولة التونسية في ظل السلطة الحالية. طبعا هذا جانب أعتقد، ولكن احنا ما ربما يجعلنا ندعم مسار 25 أكثر ولا اعتبر قرار 25 زويليا قرار شجاع أن قيس سعيد قد أقدم على هذا القرار وهو يدري تمام الإدراك أن الميّل العمومية مستنزفة من خلال سياسة القروض المشطة وسياسة البديونية المشطة ومن خلال التعويضات وبغي البرلمان كان في أكثر 10 سنوات خلال 10 سنوات الفارطة تقريبا أكثر حاجة يخدم عليها هو المصادقة على القروض الخارجية ومصادقة على القروض الخارجية. وأذكرك سيد الكريم أن علاقتنا بالصندوق النقد الدولي انقطع تقريبا منذ سنة من عهد يعني قبل 2011 تقريبا في 94-95 ولم تعد إلا مع حكم ترويكا في 2012 التي تعتبرها قد أغرقت سياسة المديونية. كنا أصدرنا بيانات ونظمنا حتى ندوة وحذرنا أن المديونية المشطة خلال الفترة في فارطة راهي نهايتها ستكون كارثية وستكون. واليوم قانون الميزانية 2023 ومزمجوه من بعد نعتبروها يعني من قبيل الحصاد المر لتلك السياسة المشطة في المديونية، وبالتالي الواقع الاقتصادي والاجتماعي صعب. وهذا لم يكن يمنع أو لم يكن يمكن أحسن بما كان في خصوص قانون المالية بخصوص حلول اقتصادية واجتماعية توجهها عندما نتناول موضوع يعني الميزانية في
هو باش نجيوها مباشرة. سي جمال، قراءتكم لقانون المالية لسنة 2023 وتقييمكم للقانون هذا وإحنا نحكيوا عليه تقريبا أكثر قانون مالية منذ 2011 لليوم حصل هذا الرفض الواسع تقريبا حتى الأطراف المساندة لمسار 25 جويلية والأصل فيه تكون مساندة للحكومة اللي عينها رئيس الجمهورية هكا ولا سياسيا على الأقل خلينا نقول عندها فيتو على القانون هذا وفيها شكون يعتبر القانون هذا قانون مجبر.
قانون المالية 2023 أعتقد أنه قانون عادي لم يخرج على القوانين السابقة منذ 2011، ما نحكوش على قبل 2011 على الأقل، من حيث أنه لم يأتي برؤية اقتصادية أو تنموية جديدة، لم يأتي بالبدائل، فكان معناها غايته تقني توفير السيولة اللازمة والموارد اللازمة للمالية العمومية للدولة التونسية. وهنا نتذكر قول ابن خلدون يقول معنا كثرة الجباية تؤدي إلى نهاية الدولة، لكن في المقابل أن الدولة إذا تعجز على خلاص الشهريات وفان رش شرب في مشاريات كذلك هو نهاية الدولة. طبعا لا يمكن الموظف التونسي أن يبقى يعني كتأخر شهرية نهارين ثلاثة تقريبا معناها
أما كي ناخذ شهرية ونخلص على آيات زيادة علش نخذفه
على كل أعتقد هذه الحلول في ظل الواقع الاقتصادي لا يعني أنه معناها نزكي الإفراط في الجباية وغير ذلك فلنا ما أخذنا، ولكن طبعا هو قانون جاء بالأساس كما قلت تقني غايته لم يبحث عليها بدائل، لم يبحث على حلول تنموية، لم يعطي منوال اقتصادي واجتماعي والتنموي جديد، ولكن كان قانون عادي غايته توفير السيولة اللازمة ووفق أرقام معينة من خلال المعطيات الداخلية في ظل غياب أنا تقريبا احنا كنا في آخر لحظة يوم 19 ديسمبر هذولي الملف التونسي كان سينظر فيه في صندوق النقد الدولي تأجل، فكانت
تأجل إلى شهر جانفي ثم تأجل إلى نهاية شهر مارس.
نعم، وبالتالي معناه في غياب الموارد وحب نلاحظ أنه معناه هو صندوق النقد الدولي احنا مناش معاه هو شر لابد منه، ولكن على الأقل في ظل معناها 1900 مليار اللي بيجوا على مراحل 3-4 مراحل تفتح على الأقل علاقاتنا الخارجية وممكن حتى بعض الدول الأخرى تساهم في الاقتصاد التونسي من خلال سواء الاستثمار أو معناها القروض. فنتيجة معناها نعتبر أن هذا القانون طبعا لم يأتي بالجديد ولكن يمثل في كل نفس الوقت يمثل استمرارية للسياسة العشر سنوات الفارطة من خلال غياب رؤية تنموية واقتصادية شاملة. سؤال يطرح هل كان يمكن هل كان معنا ممكن أفضل مما كان في خصوص هذا القانون؟ نقول نعم على الأقل في مستويين. مسألة الاقتصاد الموازي نعتبرها مهمة برشا وتقريبا شاركت في ندوة يوم أمس في إحدى الصحف التونسية في خصوص هذا القانون وأعطى وفق حضر خبراء وأعطوا أرقام مهمة في خصوص الاقتصاد الموازي التي يفيد أن الأداءات التي لم تدفع خلال العشرية الفارطة من طرف الاقتصاد الموازي تقريبا تعادل الدين العمومي الداخلي والخارجي للدولة التونسية. كان يمكن البحث عن حلول من أجل إدماج الاقتصاد الموازي في الاقتصاد الرسمي من خلال اتخاذ إجراءات اللازمة. هذه مسألة يعرفها خبراء المالية والاقتصاد، التشجيع لأصحاب الاقتصاد الموازي من خلال إدماج أموالهم في البنوك وغير ذلك واستثمارات وعفاءات وغض الطرف على جوانب وغير ذلك، طبعا في إطار مرسوم أو قانون يسمح بذلك. كان يمكن أن توفر للمالية العمومية ولا الميزانية عدة موارد جديدة ومهمة تجنبنا.
علاش ما صارش هذا حسب
ما أخذنا؟ احنا قلنا كان يمكن مكان، قلنا راه القانون هذا لم يتضمن قرار ثوري، لم يتضمن رؤية جديدة، لم يتضمن حلول ثورية، واستمر هو مواصلة. ولكن الحملة التي شنت على هذا القانون أعتقد أن فيها كثير من المبالغة، مثل بس تغلت يعني نسبة لهزيلة وغيرها. أعداء المسار طبعا فرصتهم للنظر في هذا القانون، لكن هو إذا بنخذوه من حالنا مانيش خبير في الاقتصاد وفي المالية، ولكن
في ظرف من الأجدر أنه يكون قانون مالية استثنائي. طبعا البلاد تمر بوضع اقتصادي صعيب، وضع اقتصادي فيه مشاكلنا الداخلية وفيه المشاكل المستوردة من الخارج، الحرب الروسية الأوكرانية،
هذه الظروف اللي زادت صعبة الوحدة. المستوى الثاني هو مسألة المديونية الخارجية. أعتقد أن كان يمكن في إطار مسار ثوري وغير ذلك أن نتخذ قرارات ثورية من قبيل طلب مراجعة الديون الكاريهة، كذلك طلب توظيف بعض الديون في حدود إلى مسألة استثمار تصبح معنا استثمارات، ويخوفوا فينا ديما من نادي باريس ومن إذا ما خلصوش ديون. فما حتى هذا كله أعتقد أنها معناها مبالغ فيه، لأنه فما تجارب سابقة في أيرلندا وغيرها طلبت التخفيض في مراجعة عدد جدولة الديون، التخفيض في الفوائد يعني في الفوائد، تحويل كما قلت القروض إلى استثمار وغير ذلك من الجانب، يعني التعاطي كذلك مع مسألة المديونية كان معناها سلبيا في هذا الجانب في هذا القانون في هذه المرحلة. وكان يمكن هو طبعا المديونية كانت مشطة خلال العشرية الفارطة المديونية الخارجية، مثل ما ذكرت القانون هذا تقريبا هو الحصاد المر لتلك العشرية و11 سنة الفارطة من الاقتراض المشط، وبالتالي معناها معالجة مسألة المديونية ومسألة المديونية الخارجية أعتقد كان يمكن أن يخفف على هذا القانون، خاصة أن ربع الميزانية ماشي إلى خلاص الدين الخارجي وخلاص القروض الخارجية مقابل 6.7% فقط مخصصة للاستثمار. يعني هذا القانون في جانب كبير ومنه هو نتيجة للعشرية السابقة بالتركة الثقيلة في المديونية الخارجية.
إلى متى سي جمال حسب رأيك نجم نقعد ونحط هزالة المنجز الاقتصادي والاجتماعي الموجود اليوم في تونس على ظهر بين ظفرين العشرية اللي فاتت؟ وقتاش أبرتير من أنا عام نجم نقوله لا تولت مسؤولية اللي قاعدين يحكم؟
أعتقد أنه استكمال هذا المسار، مسار 25 جويلية، استكمال مؤسسة الدولة، وجود برلمان مسؤول أمام الشعب التونسي في خصوص سن القوانين وفي خصوص يعني تغيير المنوال التنموي وتغيير المنوال الاقتصادي يتطلب طبعا إصدار قوانين جديدة، سياسة في مجال الجباية، سياسة في مجال الاستثمار، سياسة في المجال الاقتصادي بصورة عامة يتطلب سن قوانين. احنا ما نشمع أنه نبقى ديما نسير فيها معنا الدولة بمراسيم. اليوم عند استكمال المسار بصورة نهائية واستكمال مؤسسة الدولة أعتقد أن وقتها يولي عندنا برلمان يعني كامل،
خاطر فما كل واحد وين يشوف مسألة استكمال المسار السياسي هذا. فما شكون يقول كي يبدأ البرلمان يخدم، فما شكون يقول حتى نكملوا الساعة الغرفة الثانية متاع البرلمان، فكل واحد عنده قراءة. قراءتك انت شنو وقتاش نجم نقولوا المسار السياسي انتهى وتوا باش نبداو نخدموا على المسائل اللي كنت اشرت لها؟
طبعا هو دستور جديد ينص على المؤسسه التشريعيه في تونس، والجهاز التشريعي يضمن زوز غرف يعني مجلس الشعب ومجلس الاقاليم والجهات. انا شخصيا تفاجات بانه ميزانيه 2000 2023 ما تنصش حتى على الجانب نتاع
نتاع
المحكمه الدستوريه ونتاع مجلس تقديم الجهات. وربما كان من الافضل ربح الوقت وحتى معناها من خلال الانتخابات الفارطه انه نهيئوا المجلس تقديم الجهات من خلال معناها باقتراح مثلا علاش نصرفوا في المليارات انتخابات اخرى، نجم نكونوا مثلا الثاني يمر الى طبعا عندنا دوره اخرى 130 جهه، فما حلول تقنيه كانت ممكن انه نربحوا برشا وقت في اتجاه تاسيس الغرفه الثانيه البرلمانيه. على الاقل اعتقد ان وقت عندنا برلمان مجلس الشعب يصدر قوانين بصوره، لانه مجلس قديم الجهات يعني عنده اختصاص في مجال الميزانيه والتنميه وغير ذلك، ولو انها مهمه معناه، ولكن باستكمال البرلمان اعتقد استكملت مؤسسات الدوله ويمكن الحديث على محاسبه جديه لهذا المسار.
واضح، هكا نكون وصلنا لنهايه المواد مع سي جمال، والاكيد باش تكون لك عوده بعدين. خلينا نرجعوا باكثر تفاصيل في قادم الايام، خاصه على الدور الثاني من الانتخابات. باش نرجعوا لانه نتائج الدور الثاني باش تحدد شكل البرلمان، باش تحدد الكتل البرلمانيه، وانتم شاركتوا في الانتخابات، دونك خلينا نفهموا باكثر تفاصيل الجانب السياسي هذا، لانه خلينا نقولوا باش شكلوا وجه سياسي جديد للبلاد بعيدا على الاحزاب اللي كانت مشاركه قبل في البرلمان والكتل النيابيه السابقه، باش يكون فما كتل جديده ومشاركين جدد في الحياه السياسيه. شكرا لك سي جمال على حضورك.
شكرا
معنا. مرحبا بك سيدي. شكرا لك مروان عاشوري. الموعد مازال يتواصل معكم بعد موجز الاخبار مع صفيه المحمد.